الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيد إخواني الأعزاء، وصلنا في عقيدتنا في مشرع الإسلام. طبعا هذه الدروس عقيدتنا في مشرع الإسلام، وعقيدتنا في القرآن الكريم، وعقيدتنا في إثبات الإسلام والشرائع السابقة. طبعا دروس يعني مثل ما نقول مو ذيك الصعوبة مثل الدروس بالبدائية. هسه احنا ان شاء الله راح نوصل الدروس المهمة جدا، درس الإمامة وإثباتها وكذا. وكانت العصمة شوية بيها كلام، وكلام طويل عريض حسب ما موجود في الكتاب، ولن نتوسع كثيرا. كان عندنا مثلا عقيدتنا في التوحيد وفي صفات الله، يعني هاي البدايات شوية كانت صعبة. ان شاء الله هسه عقيدتنا في مشرع الاسلام، يعني مشرع الاسلام من هو؟ النبي صلى الله عليه واله. النبي صلى الله عليه واله شنو عقيدتنا به؟ احنا دائما عندما نريد نتكلم عن شخص نشوف العظماء ماذا قالوا فيه، فنجي انه رسول الله صلى الله عليه واله ماذا قال عنه القرآن الكريم، نجي أنه ماذا قال عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام. حقيقة القرآن الكريم وصف الرسول صلى الله عليه وآله بوصف دقيق وكبير وعظيم، وهذا الوصف: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أنك ذو صفات، هذه الصفات الحميدة التي تمتلكها عظيمة جدا، ولم تكن هذه الصفات بعظمتها وبجوهرها ومحتواها واللي طبقها أحسن تطبيق عند غير شخص. الشخص الذي طبق هذه الصفات بشو مثل ما نقول بحذافيرها وبأجمعها وبأكملها الرسول صلى الله عليه وآله. فأكمل شخص هو النبي صلى الله عليه وآله، أكمل شخص موجود على هذه الأرض هو النبي، بل أكمل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وأفضل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه راح يكون هو خاتم الأنبياء. هذا الرسول صلى الله عليه وآله هو أول نور خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه وكان آدم بين الماء والطين. يعني النبي صلى الله عليه وآله مخلوق قبل جميع الخلق، كان ورب سائل يسأل يقول شلون أنه كان قبل الخلق، وآدم أول من نزل إلى الأرض. نقول هنالك وجودان، كان وجوده النوري بنوره، وآدم من ذلك النور فنزل إلى الأرض. النبي صلى الله عليه وآله هو أقدم، نعم من ناحية البدن، هذا الخلق البدني أي آدم أول نزل للأرض بهذا البدن وهذه المادة، أما بالنور هو أول من خلق، يا جابر أول ما خلق الله نوري. إلى هنا واردة عندنا رواية في فضل النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية طبعا روايات كثيرة، الرواية الواردة عن أمير المؤمنين أنه قائد الغر المحجلين، سيد الأنبياء والأوصياء، النور الأول، يعني مواصفات كثيرة جدا يوصف بها أمير المؤمنين عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحقيقة الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كثيرة كثير، وهذا الحديث يأخذ لعله وقت كثير، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله يستحق بطبيعة الحال أن نتكلم عنه كثيرا وكثيرا، قدوة وهو الأسوة للأمة هذه الناس. هو نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وليس لنا نبي الإسلام، هو الأول والآخر، بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وآله من جهة صفاته الخلقية وصفاته الخلقية، من جهة مثلا صفاته الخلقية يعني بدنه كذا، سبط الشعر دقيق المثربة كأن عنقه إبريق فضة يجري في تراقيه الذهب، له شعر من لبته إلى سرته، وليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شن الكفين والقدمين، شن الكعبين، إذا مشى كأنما يقتلع من الصخر، إذا أقبل كأنما ينحدر من صبب، إذا التفت التفت جميعا بأجمعه كله، ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل الممغط، وكان في الوجه تدوير، إذا كان في الناس وغمرهم كأنما عرقه في وجه اللؤلؤ، عرقه أطيب من ريح المسك، ليس بالعاجز ولا باللئيم، أكرم الناس عشرة وألينهم عريكة وأجودهم كفا، من خالطه بمعرفة أحبه، ومن رآه بديهة هابه، عزه بين عينيه يقول باغته، لم أر قبله ولا بعد مثله صلى الله عليه وآله وسلم. أدنى صفات أزعج العينين، مقروج الحاجبين، مقرون الحاجبين، شسن الأطراف كأن الذهب أفرغ على براثنه، عظيم مشاشة المنكبين، صفات عندنا كثيرة في خلقه. أما صفات خلقه حقيقة فكثيرة جدا، نراجع في ذلك الآية المباركة أنه صلى الله عليه وآله أنه على خلق عظيم. في دعاء الندبة قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وآله من ناحية القرب هو أقرب شخص إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأفلاك وهذه المخلوقات لأجل النبي صلى الله عليه وآله. الروايات في النبي كثيرة، الروايات كثيرة جدا في نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأعزاء، خلي أنه نقرأ ونعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. أولا من ناحية أنه أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضلهم على الإطلاق. الأمر الثاني كما أنه سيد البشر جميعا، مو فقط أنه فقط أفضل من البشر، بل فقط حتى أفضل من الأنبياء، لا يوازيه فاضل في فضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خلق أو في خلق، وإنه لعلى خلق عظيم، ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. من ناحية أخلاقه صلى الله عليه وآله فهو لا يدانيه أي شخص في الأخلاق، وصل إلى مرتبة عظيمة جدا. القرآن الذي قال فيه وليس أحد، حتى أنه قد يكون في كلامه شيء، ولكن القرآن الكريم لفظ، هذه ألفاظ من الله سبحانه وتعالى وكلمات من الله سبحانه وتعالى لا شك فيها ولا أي شبهة. هذا جانب. الجانب الآخر، الرسول صلى الله عليه وآله ليس فقط أنه مشرع وانتهى. الرسول صلى الله عليه وآله يعيش بيننا من خلال كلماته وسنته الشريفة. الرسول صلى الله عليه وآله حي يسمع كلامنا ويرانا. وكذلك عندما نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يرد السلام. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله هو وتعالى، فلا أنه فكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله مات وانتهى. هذا نحن مذهبنا، لا نقول أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله مات وانتهى، بل لنا عقيدة أنه له وجاه عند الله سبحانه وتعالى، وله منزل عظيم نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا في الدعاء يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، وإنا قدمناك بين يدي حاجاتنا. هذا يعني أنه مو فقط شفيع يوم القيامة، لا، حتى في الدنيا يقضي بالجاه الذي يمتلكه عند الله سبحانه وتعالى، يقضي لنا تلك الحوائج الله سبحانه وتعالى بهذا الجاه الذي يمتلكه النبي صلى الله عليه وآله، فنقدمه بين يدي حاجة. الإخوة الأعزاء، عقيدتنا في مشرع الإسلام ما عندنا كلام كثير فيها. عقيدتنا في القرآن الكريم، عقيدتنا في القرآن الكريم، احنا شنو مذهب الإمامية؟ ما هي عقيدتنا في القرآن الكريم؟ طبعا عقيدتنا من عدة جهات. عقيدتنا في التحريف أول وحدة، العقيدة الثانية في احترام القرآن الكريم، العقيدة الثالثة في أخذ التعاليم من القرآن الكريم، وموقع القرآن الكريم عندنا. الأمر الأول، نعتقد أن القرآن الكريم هو الوحي الإلهي المنزل، أي أن ماذا اعتقادنا في القرآن الكريم؟ الله عليه وآله البشر يعني سووا كتاب، يعني من كتاب يعني القرآن الكريم. يقول نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم، في كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر مجارات والفصاحة، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية، ولا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف. إلى هنا اعتقادنا بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، أن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله. إلى هنا واضح أنه هو كلام الله نزل إلى النبي عن طريق الوحي، عن طريق رأيل عليه، يعني مو أنه النبي من أفكاره سوى يعني عمل القرآن، لا، القرآن من الله سبحانه وتعالى، ولكن نزل من إليه عليه السلام بعد أنه صار واضح إن شاء الله الكلام. زين، يعني القرآن يختلف عن الحديث. الحديث وإن كان حق ومن النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه الكلمات والمعنى من نبينا صلى الله عليه وآله. أما أنه القرآن فهو الألفاظ والمعاني من الله سبحانه وتعالى. جيد، هاي أمر ثبت إن شاء الله، هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن هذا القرآن لا يعتريه التبديل والتحريف، أن هذا القرآن لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف، أي أننا نعتقد بأن القرآن الكريم كلماته ما بدلت ولا حرفت ولا غيرت. زين، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل عليه وعليه. يعني شنو احنا اعتقادنا مذهب الإمامية بشكل عام؟ من الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى الآن علماء بأن القرآن الكريم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله لا زيادة ولا نقصان لا تبديل، وهو نفس القرآن الذي بين يدي المسلمين، ولا أحد يتهمنا بأننا عندنا قرآن غير القرآن الذي عند المسلمين، بل القرآن واحد ولا تغيير ولا تحريف فيه. وهذا كلام طويل وصارت حوله نقاشات كثيرة بين فرق المسلمين، وهناك من اتهم التشيع بأن التشيع هو المذهب الذي يقول بتحريف القرآن الكريم. جيد، أي ترتيب؟ ترتيب السور؟ ترتيب السور واضح جدا أنه هذا الترتيب مثل ما نقول مو ترتيب، أنه من الله سبحانه وتعالى. مثلا الله سبحانه وتعالى قال خلوا سورة قل هو الله أحد بالأخير. فبشكل عام، بشكل عام الترتيب هذا ترتيب تعارف عند المسلمين، أنه تعارف رتبوا القرآن والآيات بهذا الترتيب، وبقى الأمر ساري، أي أن الترتيب ليس من الله سبحانه وتعالى. هذا ترتيب السورة، أكو كلمات اختلاف بين ولكن ترتيب مو يعني مو ترتيب من الله سبحانه وتعالى. هذا أنه مجمل الكلام اللي أنا عندي، أنه هذا ترتيب السور أو ترتيب جيد. إلى هنا إن شاء الله واضح الكلام، عرفنا أنه القرآن، الأمر الثاني أن القرآن الكريم لا فيه تحريف ولا زيادة ولا نقصان، وهو الذي بين أيدينا هذا اللي نتلوه. مو بس أنه يعني ترتيب من جهة الصحابة، حتى بعضهم قال هو من ترتيب النبي صلى الله عليه وآله، يعني أنه الكلام يعني أنه لا بد هذا الأمر أن نقول غير هذا الترتيب مو ترتيب. أيها الإخوان الأعزاء، إن شاء الله هذا من الأمور المختلف فيها. بعضهم قال أنه ترتيب غير ترتيب تعارفي، تعارف أنه خلوا هذه السور، وماكو أنه ضير أن هذا مثلا قدمنا سورة البقرة أو خليناها وراء آل عمران، باعتبار أنه كتاب واحد ماكو شيء داخل بنصه وخارج بنصه، حتى الآية حسب أنه المعاني وهذا كلام كثير، أنه مثلا مكانها أنه تاء النبي وهي أتت في هذا المكان. أكو بعض الكن بشكل عام بعض الحساء التي يكون لا أكثر ولا غير في ترتيب السور. ها قد يكون أهمية كبيرة في مثلا آل عمران أو ترتيب ورقي وترتيب لا يضر كثيرا. جيد، إن شاء الله واضح الكلام. جيد، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط. هذا أنه اللي يجي يدعينا حقيقة، اللي يجي يدعي أن القرآن الكريم محرف، فهو عدى إلا ما اشتباه، وإما أنه يعلم ولكنه لم يدخل الإيمان في قلبه. الأمر الثاني أنه لا اشتبه عليه الأمر وقال في التحريف، وكلهم على غير هدى. يعني كل هؤلاء اللي ذكرهم الشيخ أنه مخترق أو مغالط أو مشتبه، هؤلاء بطبيعة الحال على غير هدى، لأن الهدى هو أن القرآن غير محرف، وهؤلاء يقولون بالتحريف، إذن هؤلاء شنو؟ على غير طريق الهداية. فإنه كلام الله، راح أنه يجيب آية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه آية قرآنية. ومن دلائل إعجازه أنه راح أنه يتحدث عن الإعجاز، ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته. يقول أن القرآن الكريم كذلك من دلائل أنه هذا القرآن معجز وإعجاز فيه أنه كلما تقدم الزمن تقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية على العكس من كتب العلماء. يعني الشيخ أنه جاي يقارن القرآن الكريم بالمؤلفات وبفكر العلماء. حقيقة العلماء ومفكرين هم كلما مثلا إذا نزل كتاب عالم معين طرح كتاب، هذا الكتاب حقيقة به نظريات وبه أقوال، مو كل الأقوال راح تكون صحيحة طبيعة الحال، يجوز أول ما ينزل الكتاب إلى قيمة وإلى أهمية ونظريات تصير جديدة وما حد أنه بالسهولة يقدر ينقدها، يجوز لقوتها مثلا، ولكن بمرور الزمن هذا الكتاب راح يتطور العلم، وبسبب هذا التطور وبسبب النقاشات والدراسات اللي تصير والتوسع راح تظهر النظريات مثلا الغير صحيحة أو الاشتباه بها أو غير ذلك، وبطبيعة الحال راح أنه كثير من الأشياء تظهر في الكتاب وتعتبر أشبه بالخلل والعيوب. ولكن القرآن الكريم على مر الزمان وعلى مر التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وآله وإلى الآن، القرآن الكريم لم يأتي أحد مثلا ويقول أن هذا في خلل في هذا الكلام مالته، أو هذا الموضوع الذي يتكلم عنه مخالف للحالة الواقعية. القرآن الكريم يعني باقي على رونقه وجماله إلى الآن، فهو إلى الآن يتحدى البشرية على أن يأتوا بمثله، ولكن البشرية تعرف بأن هذا القرآن الكريم كتاب إعجازي لا يأتي به أي شخص، وهذا يدلل على أن القرآن الكريم هو من عند الله، أي أنه لو كان فكرا بشريا خالص لمن زمان أنه، لأن الفكر البشري أيها الإخوان قد ينتقد أو قد كذا، ولكن يدلل على أن القرآن الكريم هو من عند الله وأنه حق هذا إلى الآن موجود بين أيدينا، ولا يظهر فيه خطأ ولا عيب أبدا، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني، فهو ذا رونق وكمال وجمال من الجهتين، جهة الألفاظ وجهة المعاني. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعتذر أنه حقيقة صار خلل، مهم ماكو مشكلة، هذا تعودنا على هذا الشيء مع الأسف. أولا احنا قلنا يجوز أنه انقطع الحديث وأنا ما أدري معاكم، قلنا أنه القرآن الكريم هو كتاب هداية، هذا القرآن الكريم اللي هو كتاب الهداية أيها الإخوة الأعزاء، هذه الوظيفة الأساسية للقرآن، هدف القرآن الأساسي هو الهداية وليس غرض آخر. نعم مهما يكون قد ثبتت فيه أمور غير ذلك، ولكن الهدف الأساسي للقرآن، خلوني أنه أسمعكم آية، طبعا هم أنه نغير من طريقة الدرس وأنه أيضا تستمعون وفيه ثواب إن شاء الله. شوفوا أنه آية مجودة بصوت جيد، أنه وراها راح أعقب. صدق الله العلي العظيم، صدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. جيد، أطر الله أسماءكم إن شاء الله، طيب الله أسماءكم أيضا. سمعت أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري أنه مشكلة يا إخواني، أنا أعتذر جدا، الكهرباء موجودة عندي، ولكن المشكلة أنه تكمن الشبكة ضعيفة، ولكن يعني على أي حال نكمل إن شاء الله. فإنه القرآن الكريم كما قلنا أنه كتاب هداية، وثبتنا هذا الشيء، استمعت الآية ودبرت أن القرآن الكريم هو كتاب هداية يخرج الناس من الظلمات إلى النور، انتهى الكلام. الآن الكلام على العكس من كتب العلماء وعظم الفلاسفة، رجعنا للكتاب، الله يسلمكم ويعظم لنا ولكم الأجر. الآن رجعنا إلى الكتاب، اللي عند الكتاب أنه على العكس من كتب العلماء وعظم الفلاسفة، جاي يقول على العكس من هاي الكتب، مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومرتبتهم الفكرية فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا. أنه يقول متى ذولش حتى أنه وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولكن رغم ذلك تظهر عندهم هفوات وتظهر عندهم أشياء توافه ومغالطات في هذه الكتب. عليكم السلام ورحمة الله. فيقول القرآن عكس ذاك، يقول دون كتبهم وألفوها وكذا، يقول تصيب هالانحرافات وتصيب مثلا بعض النظريات الخاطئة، يقول لكن القرآن على رغم ذلك فهو باق ولم يظهر فيه أي شيء من هذا الأمر. زين، يقول كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى من مثل أعظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو، الذي اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري، أي أن هؤلاء هم الأساس في هذه العلوم، العلوم العقلية. ونعتقد أيضا، يعني هذا أولا كان الكلام، أنه حتى مثل أرسطو وسقراط وأفلاطون أيضا ظهرت عندهم أشياء يختلفون العلماء معهم وقالوا أنها أشياء ليست بصحيحة. جيد، إلى الآن أيها الإخوة الأعزاء، كان الكلام بصدد أن القرآن الكريم باق في إعجازه على مدى العصور، والتاريخ يشهد بذلك من بداية الدعوة الإسلامية إلى الآن. القرآن ليس له معارض، وإن كان له معارض فهو يظهر فشله ويظهر خيبة أمله مباشرة. زين، الأمر الآخر اللي نعتقده أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل، أنه القرآن الكريم مو فقط أنه إحنا نعظمه ونذكره ونقول كتاب الله وكتاب الهدى، لا، حتى من جهة العمل، أنه نعمل بما يأمرنا القرآن وننهى عما ينهانا عنه ونأتمر بأوامره ونأخذ بحكمه ومواعظه، وفي كل آية فيها حكمة وموعظة وأمر أو نهي نأخذ بهذا الأمر. جيد، فلا يجوز تنجيس كلماته، فلا يجوز تنجيس كلماته. هذا القرآن الكريم حكم فقهي، هذا حكم شرعي، هو قال من جهة العمل، يعني من نعمل احنا، مو كذا مثلا بأقوالنا احنا نحترم القرآن وكذا وله أهمية، ولكن لا، مو بس فقط في القول، حتى في العمل. مثلا من نجي انه نلزم ان القرآن الكريم لازم يكون طاهرين، هذا الامر الاول، يعني اكو آداب تلاوة من ضمنها انه يصير انه حرام عليك اذا ما تسويها، مثلا انه انت مو طاهر وتلزم الكلمات، هذا ما يصير، انه حكم شرعي حرام. فلا يجوز تنجيس كلماته، حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد انها جزئية منه، هاي راح تاخذوها ان شاء الله في الفقه، راح تتوسعون في هذه الاشياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المهم إخواني، هاي مشاكل بعد عرفناها المشكلة. زين، فلا يجوز تنجيز كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه على وجه يقصد أنها جزئية منه، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه، لا يمسه إلا المطهرون، سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم إلا إذا اغتسل أو توضأ على التفاصيل. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. فهو أنه الشيخ جاي يقول أن القرآن الكريم من جهة الأحكام الشرعية لابد أن نراعيها من جهة العمل، مو أي كتاب آني ألزم أي كلمات، لا، لابد وأن تكون لها أهمية واعتبار عندنا، وهذا أمر واجب، وهو مو مستحب أنه نلزم كلمات القرآن عن طهارة، واجب علينا من نقرأ القرآن، مو القراءة فقط بالله، القراءة باللسان ما لها شغل بالطهارة، ولكن من أريد ألزم كلمات القرآن لابد وأن أكون على طهارة، رجلا أم امرأة، لا فرق في ذلك الأمر. أنا ما أقدر أتوضأ، أو أنه متعاجز، ولكن القرآن هو مفتوح قدامي، مو أنا مثلا القرآن مفتوح وأريد أقرأ من دون أن ألزم الكلمات. إيه، يقول اقرأ، مو حرام عليك، اقرأ حتى لو كنت ما متوضئ، ولكن لا تلزم الكلمات. واحنا اهم شيء انه، او مثلا انت لا البس فتشي بايدك، البس مثلا كف والزم، مثلا ماكو مشكله، ازعل بشرتك والقران والايات مثلا، او انه انت تخلي فتجامه او فتشي فوق القران، تقدر انه حاجز بينك وبين القران، ماكو مشكله، هذا تاخذوه كله بالفقه ان شاء الله. زين، كما انه لا يجوز احراقه، حتى انه من جهة ثانية انه لا يجوز احراقه، ولا يجوز توهينه باي ضرب من ضروب التوهين التي يعد في عرف الناس توهينا، اي انه اقل من قيمة القرآن، كأنه مثلا وين ما كان اجي اخليه، كأنه مثلا اشمره هيجي الزم انا واشمره هيجي في مكان مثلا، او انه لا احترم باي شيء باي صورة من الصور، بحيث حتى الناس يقول هذا مو احترام القرآن، انت شنو يعني جاي انه هيك يسوي. الامر الثالث مثل، يعني هو يقول مثل رميه او تقذيره، يصير بي مثلا وساخة او نجاسة، او سحقه بالرجل، او وضعه في مكان مستحقر، مثلا اجلكم الله مثلا كون مال زبالة وانا اجي اخلي القرآن، او حاوية مال زبالة واجي اخلي بيها كلمات القرآن او القرآن الكريم، يقول هذا امر غير صحيح جدا في الإسلام. فلو تعمد شخص، يعني إذا شخص تعمد توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها، فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. شفت الأمر؟ طبعا هذا للمتعمد واللي منتبه، دير بالكم انه مثلا اي واحد يشوفه تسوي وقال وقلتوا انه هذا كافر، يقول شيخ المظفر لا، مثلا اني هذا القرآن وين هذا القرآن يمي، قمت خليته انه في حاوية، وعن تعمد واستخفاف، يابا يقول لك هذا القرآن الكريم، انت شنو جاي تسوي به؟ يقول ايه حتى لو القرآن الكريم، قالوا لك مو ما يصير حرام، قلت حتى لو حرام، يابا هذا يسويك كافر، قلت ايه هذا بعد انه شنو تحكي وياه؟ فهو هذا انه يخرج، طبعا اذا ادى انه هذا كان فعله يؤدي الى انكار الرسالة وعدم الاعتراف والاستهزاء بالقرآن الكريم، فهذا يؤدي به الى الكفر به والاستهزاء والاستهتار به، فهو يؤدي به الى الخروج عن هذه الجادة الشريعة، لانه دستور هذه الجادة وهو يستهزئ بهذا الدستور. اذا هو بعد انه منو قال له امشي عديل، منو قال له انه هذا الشيء واجب، هذا كذا هذا كذا، هاي التعاليم شنو، منو قال له ان هذا الرسول طيعه كذا، هالقرآن الكريم وهو معجزة الرسول اصل الدين، فاذا انت هذا الاصل وهذه المعجزة وهذا الدستور تستهزئ به، بطبيعة الحال انه انت راح تكون اساسا خارج عن الدين. اخواني، انتهى الكلام في عقيدتنا في القرآن الكريم. إن شاء الله بالدرس القادم راح يكون أيضا طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة، عقيدة رقم 22. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.